إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال صلوات ربي وسلامه عليه قل آمنت بالله ثم استقم هكذا وقع جواب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في صورة أخرى من صور جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه فكان جوابه هذا مشتملا على تلخيص لدين الإسلام والملة الحنيفية بما لا مزيد عليه ولا استدراك فالمتأمل في هذا الجواب يجد مصداق ما أشرت إليه والعامل به يحظى بجوامع الخير في الدارين كان السؤال في بداية الأمر من قبل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فهو يريد جوابا جامعا شافيا كافيا بحيث لا يحتاج معه إلى زيادة ولا إيضاح، ولا يحتاج إلى أن يستفسر معه أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا، وكان كما أراد ذلكم الصحابي رضي الله عنه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. هكذا في كلمتين في جملتين لخصتا ديننا وملتنا بما لا يحتاج معه إلى زيادة. وهاتان الجملتان وقع الأمر بهما والتنويه بهما في كتاب الله جل وعلا، كما في قول الحق سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكما في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما في قول رب العالمين جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. ففي هذه الآيات الكريمات نجد هاتين الجملتين واضحتين. الجملة الأولى أن تقول ربي الله، أو أن تقول آمنت بالله، والجملة الثانية هي الاستقامة. فأما الجملة الأولى التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله، فمعناها تحقيق التوحيد. الإيمان بالله هو توحيد الله، توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وهذا هو أصل الدين وأساس الملة الذي يتفرع عليه كل شيء وينبني عليه كل عمل. فالجملة الأولى التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها إرساء لهذا الأصل، ولابد أن يكون المقام كذلك، ولابد أن يكون الترتيب هكذا، فلابد أن يأتي الأصل قبل الفرع، ولابد أن يأتي الأساس قبل السقف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بتحقيق هذا الأصل وهذا الأساس الذي هو التوحيد. فالمسلم يوحد الله في ربوبيته، فلا يسند أفعاله إلى غيره، ويوحده في ألوهيته فلا يصرف عباداته إلى غيره، ويوحده في أسمائه وصفاته فيثبتها له كما جاءت من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. فإذا تم تحقيق هذا فقد تحقق أصل الدين الذي هو التوحيد. ثم تأتي من بعد ذلك الجملة الثانية التي هي الأمر بالاستقامة. والاستقامة ها هنا تعرض لها سلفنا الصالح بتفسيرات عدة، لا سيما ما وقع منها في كتاب الله في الآيات التي ذكرتها آنفا. وأقوالهم جميعا تدور حول معنيين اثنين متلازمين متكاملين لا يعارض أحدهما الآخر. فأما المعنى الأول فهو الاستقامة على التوحيد الذي أمر به أولا، وأما المعنى الثاني فهو الاستقامة على العمل الذي يتبع التوحيد وينبني عليه ويكمله. فأما المعنى الأول الذي هو الاستقامة على التوحيد فمعناه أن يثبت المسلم على توحيده من غير تغير ومن غير انحراف ومن غير أن يتلبس بمكدر لهذا التوحيد. فلابد في هذا المقام بالنسبة للمسلم أن يتعلق قلبه بالله جل وعلا فلا يتعلق بغيره، وأن يحبه فلا يحب غيره، وأن يخاف فلا يخاف غيره، وأن يتوكل عليه فلا يتوكل على غيره، وأن يفوض أمره إليه فلا يفوضه إلى غيره، وأن يخلص العمل له فلا يتوجه إلى غيره. كل هذا من معاني التوحيد. وإذا تكلمنا على المحبة خصوصا فإنها كما قال علماؤنا حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد أن تحب ربك ويتعلق قلبك به فتفزع إليه في كل صغيرة وكبيرة وتلجأ إليه في كل مقام وفي كل حال، فلا يلتفت قلبك ولو التفاتة صغيرة إلى غيره. أن يمتلئ هذا القلب بهذه المحبة العظيمة، أن يكون عامرا بتقوى الله عز وجل، فلا يكون فيه مكان لغيره قط. والقلب هذا بمثابة البيت الذي لا يحب صاحبه فيه شريكا، فمتى وقع فيه غير الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى يغضب من ذلك. فقلبك هذا بمثابة البيت الذي هو ملك لربك وربه جل وعلا، فلا بد أن يكون عامرا به وحده، لا بد أن يكون ممتلئا بمحبته وحده، لا بد أن يكون ممتلئا بما يرضيه وحده، فمتى دخل فيه غيره فإن صاحبه يغضب عليه. هذه هي الاستقامة على التوحيد، أن يبقى المسلم سائرا في هذا الاتجاه العظيم، لا يلوي على شيء ولا يلتفت إلى شيء ولا يحول وجهه إلى شيء، بل هو ماض في هذا الطريق قدما من غير انحراف ولا تغير. وأما المعنى الثاني الذي هو الاستقامة على العمل، فالعمل إخوة الإسلام كما عرفنا مرارا مكمل للتوحيد. فكل عمل من الأعمال وكل طاعة من الطاعات وكل شريعة من الشرائع التي هي موجودة في ديننا فكل هذا من مكملات التوحيد ومن مقتضياته. فمن توحيدك لله جل وعلا أن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. من توحيدك لله جل وعلا أن تصل أرحامك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله تعالى على حسب استطاعتك. ومن توحيدك لله جل وعلا أن تجتنب كل محرم صغيرا كان أم كبيرا. من توحيدك لله جل وعلا أن تتجنب القتل والزنا وشرب الخمر والاعتداء على الناس وإفشاء الفساد في الأرض والتعامل بالربا والرشا، كل هذا من توحيدك لله جل وعلا ومن توحيد المرأة لربها سبحانه، أن تلتزم بحجابها وأن تقر في بيتها وأن تطيع زوجها إن كان لها زوج وأن تقوم على بيتها حسن القيام، كل هذا من التوحيد. فالعمل كله والطاعات كلها مكملة للتوحيد وهي من مقتضياته ومتمماته. فالاستقامة على العمل بهذه المثابة هي فعل المأمور واجتناب المحظور. أن تستقيم في فعل المأمورات والطاعات فلا تترك منها شيئا، وأن تستقيم في تجنب المحرمات والسيئات فلا ترتكب منها شيئا. هذه هي الاستقامة على العمل. إذن فعندنا معنيان: الاستقامة على التوحيد والاستقامة على العمل، وكلاهما كما ذكرت لكم متلازمان لا تعارض بينهما. فالاستقامة على التوحيد استقامة على العمل، والاستقامة على العمل استقامة على التوحيد، فلا بد أن يتحقق هذان الأمران جميعا. وهكذا كان شأن السلف في تعاملهم مع النصوص الشرعية وفهمهم لها وتفسيرهم لها، لا يأتون بما يتعارض من الأقوال، وإنما يأتون بالأقوال المتكاملة التي يكمل بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويتماشى بعضها مع بعض. فلا بد إخوة الإسلام حتى تتحقق الاستقامة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الاستقامة على التوحيد ولا بد من الاستقامة على العمل. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. نحقق التوحيد ونستقيم عليه ونستقيم على طاعة ربنا والتقرب إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، إن الاستقامة تشتمل في أصل معناها على جانب مهم وهو الثبات، فلا تتحقق الاستقامة إلا بالثبات، ولا تتحقق إلا بالمواظبة على الشيء المستقام عليه، وهذا هو أصل معناها. فالاستقامة هي أداء الشيء مع الإقامة عليه والثبات فيه. وهذا الجانب أبرزه فاروق الأمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كما جاء عنه في تفسير الاستقامة التي وقعت في بعض الآيات السالفة الذكر أنه قال: ثم استقاموا أي لم يروهم روضان الثعالب. هذا هو الثبات، هذا هو الاستقرار، هذا هو الدوام على الشيء المستقام عليه. فإذا كنا نتكلم في الاستقامة على الاستقامة على التوحيد والاستقامة على العمل، فإن هذه الاستقامة لا تتحقق إلا بالثبات على ذلك من غير انحراف ولا تلون ولا تغير ولا تبدل ولا تقلب كتقلب الحرباء، كل وقت في حين وكل ساعة في حال. وهذا المعنى من الأهمية بمكان، كما ذكرت لكم لا تتحقق الاستقامة إلا به. وما ذكرناه آنفا في تفسيرنا يعطينا استقامة عقدية واستقامة عملية، فلا بد من تحقيق الثبات في هذين الجانبين. فإذا عرف المسلم عقيدته ومنهجه وعرف توحيده وأصل دينه، فإنه لا بد له من الثبات على ذلك ثبات الرواسي، من غير انحراف ولا تغير ولا تلون، مهما حلت به الفتن ومهما حاقت به المحن ومهما صالت عليه الدنيا وجالت، فإن هذا هو الاختبار الحقيقي، هذا هو معيار الإيمان، هذا هو معيار الاستقامة، هذا هو معيار الإمامة في دين الله عز وجل لمن كان متصدرا في الدعوة إلى الله. والأمر كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. هذا منهجنا، هذه عقيدتنا، هذه شريعتنا واضحة بينة لا إشكال فيها. التوحيد مسائله معروفة وقواعده معروفة، والمعتقد كذلك والمنهج كذلك، وكل هذا قامت عليه الأدلة وانعقد عليه إجماع أهل الملة ودون في الكتب والمصنفات. فلماذا التغير؟ لماذا يصبح علينا الداعية بقول ويمسي بآخر؟ لماذا يظهر علينا اليوم بقول ويأتي علينا غدا بآخر؟ لماذا؟ إن الفتنة التي مرت بنا أظهرت لنا هذا الجانب بوضوح، فانكشفت المناهج وسقطت الأقنعة وانكشف المخبوء وظهر، ولم يعد هناك مجال للمراوغة، وأقيمت الحجة على كل أحد، لا سيما من كان معروفا في بداية أمره باستقامة ثم حاد وانحرف وبدل. نعرف داعية من الدعاء كان في بداية أمره ثوريا مهيجا محرضا مسعر حرب، فلما استتب الأمر للنظم الحاكمة شيئا ما، وكممت الأفواه شيئا ما، وظهر مفهوم السمع والطاعة لولاة الأمر بكثرة، وانتقد هذا الداعية بكثرة، قال: قد تراجعت وأدين بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وأحرم الخروج عليهم قولا وعملا، وأنا منهجي كذا واعتقادي كذا. فلما وقعت الواقعة وتم الأمر ظاهرا لمن خرج على ولي الأمر، قال: إني معكم وأنتم الأبطال وأنتم الأحرار وأنتم الأطهار وأنتم الأبرار وأنتم أهل النقاء والطهر. أي شيء هذا؟ إننا نحترم ثباتك على باطلك، وإن كنا نقر أنك على الباطل، وإن كنا ننكر عليك ونحذر منك ونبدعك، ولكننا نحترم ثباتك، نحترم عدم تلونك. وأما تلونك في باطلك وخداعك لأهل الحق، فهذا مما لا يزيد أمرك إلا سوءا. فلماذا التغير ولماذا التلون ودين الله واحد لا يتغير ولا يتلون؟ فمن عرف معتقده ومنهجه فليثبت عليه، وليعلم أنه الحق الذي جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فليثبت وليعلم أن القابض على دينه كالقابض على الجمر، إن لم يكن ذلك في هذه الأيام فمتى يكون؟ إن لم يكن ذلك في ظهور الفتن وخروج أهل الضلالة والزيغ الذين يلبسون على الناس دينهم ويريدون أن يحولوا بلادنا إلى بلاد غير إسلامية. إذا لم يتحقق هذا الآن فمتى يتحقق؟ هذه هي الاستقامة العقدية. وأما الاستقامة العملية فلا تتحقق أيضا إلا بالثبات الذي يستقيم على طريق الله عز وجل وشريعته ويتقرب إليه بالطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات. لا بد له من الثبات على هذا، لا بد له أن يحافظ على الصلاة فلا يضيع منها شيئا، لا بد له أن يحافظ على طاعاته وقرباته، لا بد له أن يحافظ على الواجبات التي أوجبها الله عليه، لا بد له أن يحافظ على صلواته وعلى صلة أرحامه وعلى بر والديه وعلى حسن التعامل مع الناس وعلى إفشاء الأخلاق الحميدة بين الناس، ولا بد له أن ينتهي عن كل محرم كبيرة كان أم صغيرة من غير تلون ومن غير تبدل. فلا ينبغي له إذا تكلمنا على الصلاة مثلا أن يصلي يوم الجمعة فقط، لا ينبغي له أن يصلي الصبح فقط أو العشاء فقط أو يصلي يوما في الأسبوع فقط. وإذا كنا نتكلم على مقام توبة، لو أن واحدا منا وما أكثرهم نسأل الله السلامة والمغفرة، لو أن واحدا من أنفسنا كان في أمره مخلطا ضائعا بعيدا عن الله عز وجل ثم من الله عليه بالتوبة فاستقام وحسنت سيرته وثبت في طريق الله عز وجل، أو لنقل وضع أقدامه على بداية هذا الطريق، فإنه لا بد له من الثبات، لا بد أن يعلم أن الدنيا لن تتركه بزينتها، وأن قرناء السوء لن يتركوه بتلبيسهم، وأن الشيطان لن يتركه بتزيينه، لا بد أن يعلم هذا. فهل من ثبات؟ هل من استعانة حقيقية بالله عز وجل؟ هل من مواظبة على هذا الطريق الشريف الذي يؤول بك إلى الجنة بفضل الله ورحمته؟ فلا بد لك أن تثبت، ولا بد لك أن تواظب، ولا بد لك أن تعلم أن استقامتك لا تتحقق إلا بهذا. بقي جانب مهم وهو ما ذكرناه آنفا من شأن الاستقامة والثبات عليها، لا يعارضها الذنب الذي هو من طبيعة العبد وجبلته. فمن طبيعتنا كعباد نخطئ ونزل ونذنب، من طبيعتنا أنه لا بد أن يقع منا شيء من ذلك، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي العظيم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهو القائل عن نفسه سبحانه وتعالى في كتابه: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن شأننا ومن طبيعتنا الزلل والخطأ، فهذا الأمر العارض الذي لا بد منه في شأن المسلم لا يتعارض مع الاستقامة. الذي يأتي بذنب أو يخطئ خطأ أو يزل زلة أو يسهو سهوة أو يغفل غفلة، هذا أمر لا بد منه، فهذا لا يتعارض مع استقامتك. ومن شأن أهل الاستقامة الحقيقية أنهم يفعلون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة التي ذكرناها في الأسابيع الماضية: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وكما قال ربنا جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يكون من شأنهم إذا غفلوا الجد والاجتهاد والتشنير والمسارعة في استدراك ما فات، فيسارعون بالتوبة والأوبة والأعمال الصالحة حتى يعودوا إلى أفضل مما كانوا عليه قبل الذنب.
هذا هو شأن أهل اليقظة، أهل الاستقامة الحقيقية. وهذا المعنى الذي ذكرته لكم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: فسددوا وقاربوا. فالسداد هو الاستقامة التي تحدثنا عنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا أن تحققوا الاستقامة على وجهها فقاربوا، أي قاربوا من هذه الاستقامة ما استطعتم، حاولوا أن تحققوها ما استطعتم، اقتربوا من الكمال والتمام ما استطعتم. هذا هو. فالذنب العارض لا يتعارض مع استقامة العبد، والغفلة العارضة التي لا بد منها لا تتعارض مع استقامته، ولكن لا بد من المسارعة بالتوبة والاستدراك. وأما الذي يتعارض مع الاستقامة فهو الإقامة على الذنب، عياذا بالله تعالى. أن يغفل المسلم غفلة أو يذنب ذنبا ثم يغط في نومه وفي غفلته بلا يقظة، يضيع عياذا بالله تعالى، يضيع في غياهب الضلال والهلكة والمعصية، فلا يزداد مع مرور الأيام إلا بعدا عن الله عز وجل. هذا يقدح في الاستقامة بلا شك، ويقدح فيها كذلك التلون الذي ذكرته لحضراتكم في المعتقد. فليس التلون الذي تحدثت عنه من قبل الأمر العارض الذي يغتفر، كلا، وإنما هو تناقض واضطراب وتلاعب بدين الله عز وجل وعقول أهل الإسلام. فشاهدوا إخوة الإسلام أننا أمام وصية عظيمة، وصية جليلة: قل آمنت بالله ثم استقم، وحد ربك جل في علاه، واستقم على هذا التوحيد، واستقم على العمل المتمم له، قم بطاعته جل في علاه، افعل المأمور واجتنب المحظور. ونحن أحوج ما نكون إلى هذا الآن، كما ذكرته لحضراتكم، نحن أحوج ما نكون لفتح صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، نحن أحوج ما نكون إلى أن نتمسك بالاستقامة الحقيقية حتى يكافئنا ربنا جل وعلا، فيولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، حتى نريه سبحانه وتعالى أننا أهل لذلك فعلا. وأما التلون والمعصية واستمرار العمل بالرشا والربا، وكأن هذا صار في دمائنا، صار في دمائنا إذا دخلنا مصلحة أن ندفع الرشوة، أي شيء هذا؟ أي سلوك هذا؟ الاستمرار على هذا، واستمرار المتبرجات على تبرجهن، واستمرار الشباب على ضياعهم وتحرشهم بالفتيات في الطريق، واستمرار العمل بالفساد في الأرض، كل هذا من شأنه أن يعيد إلينا الأمر كما كان. فعلينا إخوة الإسلام بتجديد العهد والاستقامة الحقيقية والثبات الحقيقي حتى يكافئنا ربنا جل وعلا كما كافأ أسلافنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا من يقيم دينك ويرحمنا، ولا تولي علينا من ينحي دينك ويعذبنا. اللهم إنا نسألك أن تكشف الكربة عن كافة بلاد المسلمين. اللهم اكشف الكربة عن كافة بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب الرعاة والرعية. اللهم ألف بين قلوب الرعاة والرعية. اللهم ألف بين قلوب الرعاة والرعية، واسلل سخيمة صدورهم، وارفع الحقد والبغض والكراهية من قلوبهم، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.